ونتوقف في أربيل، حيث أكد بيان صادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق أنه سيعقد جلسة غير اعتيادية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التهديدات التركية. رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي أشار إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأتراك لها مدلولات عديدة وبحاجة إلى توضيح الكثير من القضايا التي يستند عليها الأتراك لتبرير تدخلهم في الشأن العراقي. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
دعا اليوم المجلس الوطني لكردستان العراق أعضاءه إلى قطع إجازاتهم الشتوية الحالية لحضور جلسة غير اعتيادية بعد غد الأربعاء تخصص لبحث التهديدات التركية. وقال بيان صدر عن برلمان كردستان العراق وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه: ندعو الأعضاء لحضور جلسة غير اعتيادية لبرلمان كردستان يوم الأربعاء 24 من كانون الثاني. وأكد البيان بأن الجلسة خاصة بمناقشة التهديدات التركية على أقليم كردستان العراق. وللإطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه الجلسة ونظرة القيادات الكردية إلى التهديدات التركية الأخيرة حول مدينة كركوك، أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق، والذي سلط الضوء في بداية حديثه على هذه الجلسة غير الاعتيادية لبرلمان كردستان، وقال:
لدراسة التهديدات الصادرة من تركيا للتدخل في الشأن الداخلي العراقي، سواء كان من المسائل التي أثيرت في الندوات التي عقدت برعاية وزارة الخارجية أو التصريحات المنسوبة إلى المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين. وكذلك البرلمان التركي عقد جلسة خاصة لدراسة الأوضاع في كركوك وحقوق الأخوة التركمان، وسوف يعقد البرلمان التركي أيضا جلسة أخرى. كل هذه المسائل توجب منا أن نتوقف وأن ندعو إلى جلسة البرلمان الكردستاني لدراسة هذه التطورات باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية العراقية وفي الشؤون الداخلية لإقليم كردستان وملابساتها والمسائل التي مترتبة عليها.
وأشار إلى أن التصريحات التركية الأخيرة لها مدلولات عديدة وبحاجة إلى توضيح العديد من المسائل، وقال:
والله أنا أعتقد أن هذه التصريحات الأخيرة أو عقد الندوات ومن ثم التصريحات التي صدرت من العاصمة التركية ومن المسؤولين الأتراك لها أسباب كثيرة، ولكن ما يهمنا هو أن نوضح كثير من المسائل التي يستندون إليها لتبرير تدخلهم. أولا، لا يحق لغير الشعب العراقي أن يتدخل في المسائل المتعلقة بالشعب العراقي، وأن نوضح مسائل كثيرة مغموطة عندهم منها ما يتعلق بما يجري في كركوك.
وأكد المفتي خلال حديثه مع إذاعة العراق الحر على كردستانية كركوك، وقال:
كركوك مدينة كردستانية عراقية، سكان كركوك هم الذين يقررون مصيرها، والشعب العراقي أوجد الحل بالمادة 140، وهذه المادة مثل المواد الأخرى في الدستور ملزمة للتطبيق. وأعتقد أن أي إشكال، إذا كان هناك إشكال في التفصيلات، فإن تكوينات السكان في كركوك ومن خلال مجلسهم المنتخب يستطيعون أن يناقشوا فيما بينهم من دون تدخلات خارجية، وعلى الآخرين أن يقدموا الدعم والعون وليس التدخل. الجانب الآخر، طبعا تركيا ربما قلقة بما يجري في كردستان العراق، ربما هي غير مرتاحة للتطورات الحالية وبما يتحقق في الحقوق القومية للشعب الكردي في كردستان، التي تحقق بفضل النضال الدؤوب للشعب الكردستان وسقوط النظام البائد وإقامة الديمقراطية والدولة العراقية الفيدرالية.
كما أشار إلى أن الكرد يزعون إلى إقامة علاقات طيبة مع تركيا، وقال:
نحن من جانبنا كما كنا في السابق نؤكد احترامنا للحدود الدولية بين البلدين، وندعو إلى تحسين العلاقات مع تركيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أي من البلدين. ونعتقد أن تركيا دولة ديمقراطية، وعلي نتمنى أن تتعزز هذه الديمقراطية عبر قبول الآخر كما هم. نحن هنا شعب نعيش في العراق، والشعب العراقي قرر مصيره بإقامة الدولة العراقية الفيدرالية التي تصون حريات الجميع بما فيهم الشعب التركماني.
وأشار المفتي إلى أن الكرد حريصون على حماية حقوق التركمان، وقال:
نحن حريصون في واقع الأمر على حقوق الشعب التركماني في العراق أكثر من كثير من الذين يدعون حماية التركمان من خارج الحدود.
كان هذا عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن الجلسة غير الاعتيادية لبرلمان كردستان التي ستعقد لبحث التهديدات التركية على أقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى عمان، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام إلى أن الدراسة الخاصة بالموازنة الأردنية لعام 2007 لم تشمل وضع العراقيين الذين هم في تزايد مستمر في الأردن، بل جاءت الموازنة لتشمل كل المقيمين من غير الأردنيين. فأقر سول سرحان سجلت لنا أبرز ما أعلنه جودة في لقائه الأسبوعي هذا.
موضوع العراقيين بالأردن بطبيعة الحال لم يكن موضوع في صلب الموازنة العامة، لكن موضوع وجود غير الأردنيين في الأردن عامة ليس فقط العراقيين بطبيعة الحال يؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للمستقبل من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية واستهلاكها مثل الماء وغيرها المشتقات النفطية. ندرك تماما الوضع الصعب القائم في العراق حاليا، وأبواب الأردن دائما مفتوحة كانت. كان هناك حديث حول الأرقام، هناك حوالي 1,000,000 عراقي في الأردن، تتراوح الأرقام وتسمع بين الحين والآخر أرقام متفاوتة بين 300,000 إلى وصولا إلى 1,000,000، لكن هذه يمكن فيها بعض الخلل والخطأ نسبة إلى مراحل الخروج والدخول إلى الأردن المتعددة اللي مرات تربك الإحصائيات والأرقام. الرقم الذي يعني نتعامل معه بضعة مئات من الآلاف، لا أعتقد أنه يتجاوز 400-450 في بعض التقارير الدولية وبعض المقالات الصحفية، أنه هل وضع العراقيين في الأردن هو لاجئين أم مستثمرين؟ فالإجابة كانت أنه لا تستطيع أن تحصرهم في وصف موحد، فهناك عدد من اللاجئين، هناك عدد من المستثمرين، هناك عدد من المقيمين هنا، هناك عدد من لهم مصالح في الأردن.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن فيما يخص وضع اللاجئين العراقيين، قال جودة:
في اتفاقية أو مذكرة تفاهم وقعت مع المفوضية السامية للاجئين قبل سنوات، نتج عنها يعني آلية تم الاتفاق عليها بين الأردن بين المفوضية حول وضع العراقيين في الأردن وإمكانية حصولهم على حقوق اللجوء السياسي أو حقوق اللاجئين. الآن حسب تقارير المفوضية السامية للاجئين هناك ما يقل بقليل عن 20,000 طلب من عراقيين إما للجوء السياسي أو للحصول على تسمية لاجئ. موقفنا دائما في الأردن أنه لا تستطيع أن تطلق لقب لاجئ على بضعة مئات من الآلاف من العراقيين إذا هم لم يطلبوا ذلك، يعني أولا، واثنين، معظم العراقيين في الأردن لا ينظروا إلى أنفسهم كلاجئين. في بعضهم مقيم في الأردن لفترات زمنية مختلفة، في بعضهم ينتظر إجراءات الهجرة أو اللجوء إلى دول ثالثة. نحن نعتقد بأنه يعني لا تستطيع أنت كدولة أن تفرض على أي كان أن يطلق على نفسه اسم لاجئ أو اسم لاجئ سياسي أو غيره. وجود هذا العدد الهائل من العراقيين ومن غير العراقيين في دولة مثل الأردن مواردها الطبيعية يعني شحيحة، موارد طبيعية شحيحة، لكن الأردن دائما عبر التاريخ وعبر مسيرته الهاشمية هو ملاذ للجميع، والأخوة مرحب بهم هنا في الأردن. اللهم يعني خلال يمكن السنة أو السنة ونصف الماضية يمكن صار في نوع من التغيير على بعض الإجراءات، يعني ما لا تستطيع أن يكون بابك مفتوحا بدون أنظمة وتعليمات، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني. فيمكن هناك بعض الضغط صار على موضوع الدخول، لكن الحدود مفتوحة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن زيارة نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي الأخيرة إلى الأردن جاءت في إطار سعي الطرفين لدعم الجهود الرامية إلى تفعيل المصالحة الوطنية. هذا ما تناوله الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة من الشؤون العراقية خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أرق التحايا لكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى القاهرة حيث طالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 77 لمؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين في الدول العربية، طالب بحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق. أحمد رجب والتفاصيل.
أوصى أعضاء مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بعرض عدد من المقترحات على وزراء الخارجية العرب لحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق، من بينها الاتصال بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأونروا لبحث وسائل حماية هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وقد طالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح بحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق والذين يتعرضون للقتل والتعذيب والترويع دون سبب أو ذنب وليس لهم حول ولا قوة، مؤكدا على ضرورة توفير المساعدات والحماية وتوفير الأمن لهم ولأطفالهم على حد قوله في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 77 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية. وقال إن ما يتعرضون له ليس من تقاليد هذه الأمة ولا من أخلاقها ولا من دينها، فهم أمانة لدى الشعب العراقي الشقيق الذي عرف بحماية وإكرام الضعيف، مناشدا كافة القوى السياسية في العراق حماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح:
توفير حماية لهم بشكل عاجل، والطلب إلى وزراء الخارجية للتحرك السياسي والحياة الدولية وخاصة الأنروا لبسط سيطراتها وحمايتها على هؤلاء المستضعفين، ثم التوجه إلى الدولة العراقية وإلى كل التجمعات وأطياف. الآن سيرفع إلى السادة وزراء الخارجية عدد من الاقتراحات حتى يرى مجلس وزراء الخارجية العرب ما هو المناسب في حمايتهم.
ومن جانبه ناشد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا المؤتمر أن يخلص إلى حل سريع لوضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق الذين زادت معاناتهم في العام الأخير وباتت حياتهم وممتلكاتهم مستهدفة بشكل مباشر ولم يسبق له مثيل على حد تعبيره، وطلب بتوفير ملاذ آمن للفلسطينيين اللاجئين في العراق يحقن دماءهم ويصون كرامتهم ويحفظ حقهم الطبيعي في الحياة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
مش مريقة لخمطة قلبي وماني الله اصبري، مش مريقة لخمطة قلبي وماني الله اصبري. دالوك دال ديون الاجوية جمعش میله در قتل دیانه الگ بینا جمعش میله لبین درده ملیه راه وقت و بینه لبین درده ملیه راه وقت و بینه قدم خوب بغل مقداری صحیم خوب مخمش دلی قدم خوب بغل مقداری صحیم خوب مخمش دلی تنه 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 کب خازن نخ تنه 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 مشمری قل اخمت دلی بیومن الله سبری مشمری قل اخمت دلی بیومن الله
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر ما زلنا سيداتي وسادتي نقدم هذه التقارير ونتوقف مع مراسلنا أحمد الزبيدي الذي زار الفضائية العراقية الرياضية والتقى بالمعلق الرياضي رعد ناهي الذي طالما ما استمتع بتعليقاته على مباريات المنتخب الوطني معظم العراقيين.
العراق في النصف النهائي، العراق في النصف النهائي، العراق في النصف النهائي، جبل هذا العراق الزين ما حد يصعد سفوحة، جينا ورايدين الفوز من بغداد للدوحة، مبروك للعراق، مبروك للشعب العراقي.
لطالما ما استمع المتابع لمباريات المنتخب الوطني سواء في خليج 18 أو أسياد الدوحة إلى صوت معلق رياضي يقوم بالتعليق على تلك المباريات، وما ميز هذا المعلق الشاب هو إدخاله لمقاطع شعرية تدعو إلى وحدة الصف من جهة وإلى دعم العراق وتبيان مكانة هذا البلد العريق بين بلدان العالم. وكان هذا الشاب يطلق تلك الأبيات وهو يتغنى بحب العراق داعيا الجميع الاصطفاف حول هذا المنتخب الذي يحمل هموم العراقيين وآمالهم بالحصول على مكاسب رياضية جديدة من أجل إسعاد هذا الشعب الذي عانى ما عانى من جراء العمليات المسلحة والميليشيات والعنف اليومي. هذا الشاب هو المعلق الرياضي رعد ناهي. إذاعة العراق الحر زارت ناهي في مكتبه البسيط في استديو العراقي الرياضية وكانت لنا معه هذه الوقفة السريعة.
ما الذي دفعك إلى اعتناق هذه المهنة؟
بديت بالتعليق على المباريات الفرق الشعبية والمهرجانات وفي هذه المدينة بالتسعينيات، وبعدها في إحدى المباريات كان حاضر الشيخ المدربين عمو بابا وشدراك يوسف في ذلك الوقت في عام 2000، وكنت أنقل مباراة من نادي الجولان حاليا في مدينة الصدر، فنقلت مباراة نهائي وكانت هي مو نهائي يعني نهائي جميل. فبعد المباراة استدعاني شدراك يوسف وكان يومها مدير للتلفزيون الشباب السابق، فتكلم معاي قال لي أنت وين تعلق يعني بأي قناة؟ أو قلت له ما عندي قناة وإنما معلق مبتدئ، وبالتالي قال لي قدم للاختبار. قدمت للاختبار في عام 2001 إلى تلفزيون الشباب السابق، 40 واحد قدمنا للاختبار مع هذه المجموعة. الزميل شدراك يوسف دخلني للجنة الاختبار، بعد ذلك تغيرت الأمور وأصبحنا بالعراق الجديد والحمد لله مع القناة الفضائية العراقية منذ 2003 ولحد الآن.
لطالما ما تقدم خلال المباريات العديد من الإحصائيات والعديد من المعلومات، من أين يحصل رعد ناهي على هذه المعلومات؟
الإحصائيات ما أخفى عليك لا من الإنترنت، بس أكو بعض الحالات لا من ولعي بكرة القدم، من ذكرياتي، من معلوماتي، من تشبعي بمباريات العراق. فالمعلق يحتاج إلى المعلومات وإلى الثقافة الكروية وإلى الشيء اللي يختزنه، والمعلق يجب أن يكون جاهز 100% إلى المباريات.
لطالما ما استمع المشاهد العراقي إلى صوتك وأنت تطلق العديد من العبارات الجميلة والأبيات الشعرية، هذه الأبيات الشعرية وهذه الكلمات الجميلة من أين يحصل عليها رعد ناهي؟
هاي تولدت لي الفكرة في مباراة سنغافورة. الأسد يمشي على جرحه وما يبين بجريح، وهذا طبعك العراقي وما يصح إلا الصحيح. على الإنترنت قاعد شفت الكلمات صفنت قدامها ودعيت دعوات كبيرة أن نفوز على سنغافورة، لأن الفوز على سنغافورة فقط يوصلنا إلى مماسي 2007. اجت ببالي هاي القفشة، فسجل هوار الهدف بالدقيقة 3 وقت بدل ضايع 93، انهينا المباراة. اجا وقتها قلت فديوم جالس حطيت التشكيلة وقاعد ونتناقش، فإذا بزميلي الشاعر جليل صبيح قريب علي قال ها مبارك، قلت له والله جاي حضر على اللعبة، وهاي قلت له بس اكو شغلة يوم الأولمب شلون، فقال لي جاهز أني. فحضرنا بيت شعر جديد وكان وصوني اختصر الموضوع وركز، قالوا على المضمون شلون اختصره واسم عراق وحرف العين العين الوحدة تساوي الكون، وبعدها أتت الأبيات الشعرية.
لكن قبل دخولنا إلى هذا اللقاء وعدتني أن هنالك أبيات شعرية جديدة ستلقيها على مسامع مستمعين الكرام بخصوص خليج 18، أنت مطالب الآن بإلقاء هذه الكلمات.
والله بحضر بيت شعري إن شاء الله للعراق في المباراة النهائية، يعني أعطيك أبيات يعني من عنده، وأيضا لشاعرنا المبدع جليل صبيح. مبدع منذ الأزل الأول، أنا عراقي وأبقى الأول، جبال هموم تحز بكتفي وموتي حاول يخنق تشفي، بس وداعت طيبة دجلة أبقى الأول. هاي حصريا لإذاعة العراق الحر، الإذاعة هاي المتألقة والجميلة اللي دائما ما تمتعنا ببرامجها الجميلة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تواصل تغطياتها لنشاطات المحافظات هذا اليوم، ونتوقف في البصرة حيث تتميز هذه المحافظة بكثرة مواقعها الأثرية والدينية. مدير هيئة السياحة في المحافظة التقاه مراسلنا كاظم حسن سعيد حيث تحدث عن أبرز معالم المحافظة والمشاريع المستقبلية في مجال السياحة.
الكل يعلم أن العراق كم غني بخيراته في كل شيء، ومنها حضارتنا وتراثنا وآثارنا والمواقع الطبيعية والسياحية الممتدة من شمال إلى الجنوب، وخاصة محافظة البصرة العزيزة حيث يوجد فيها عدة مواقع سياحة منها الطبيعية ومنها الصناعية. ونقصد بالطبيعية هي بدون أن يتدخل الإنسان في بنائها، وهي من خلاق الله سبحانه وتعالى. ومثال على ذلك مثل أشجار النخيل على ضفاف شط العرب، وكذلك جزيرة الفاو وأبو الخصيب والقرنة وشجرة آدم وبعض المناطق الأثرية السياحية في الزبير. وهناك المناطق السياحية التي تدخل الإنسان في بنائها كالفنادق والمطاعم ومدان الألعاب ومتنزهات وغيرها، ونعتبرها هي صناعية. ومنها جزيرة الخورة ومدينة الألعاب والعشار والكورنيش وغازين وعروس البصرة والسياب. أما بخصوص مردودات الاقتصادية من المرافق السياحية، حيث لا توجد أي مردود اقتصادي سوى استحصال الرسوم لتجديدها سنويا من كل مرفق سياحي وحسب درجته، حيث توصل الحد الأعلى إلى 50-60 ألف دينار سنويا بموجب صك، وترسل الهيئة لغرض تجديد إجازة ممارسة المهنة. بالنسبة للمستثمر يتخوف، تعرف الوضع الجانب الأمني هسه بالمحافظة، فيتخوف أنه ما يقدر يزج بهالملايين أو رؤوس الأموال من أجل بناء مرفق سياحي في البصرة، فلهذا شو المتردد المستثمر بالوصول إلى هذا. عدة مرافق سياحية عانيها الاستثمار من قبل هيئة السياحة، ونتمنى أنه وإحنا يد بيد من ويا المستثمر في سبيل الوصول إلى هذا الشيء. منها فندق المربد نوفوتيل على امتداد كورنيش شط العرب، وجزيرة السندباد السياحية، ودار استراحة السفوان.
وأشار عبد الكريم إلى ضرورة أن تسعى الحكومة المحلية في سبيل التخطيط للارتقاء بالواقع السياحي في المدينة، مؤكدا بأن هناك مقترحات وضعتها هيئة السياحة من شأنها تطوير هذا القطاع.
وقدمنا مقترحات ببناء فنادق درجة أولى على امتداد ضفاف شط العرب، بناء منتجعات سياحية على الكورنيش بالجهة المقابلة الفندق شيراتون، بناء مرسى زوارق، يعني عدة مقترحات، بناء دار استراحة على المنافذ الحدودية من أجل تسهيل الزوار. فإحنا هاي السنة 2007 إن شاء الله راح تكون هناك خطة استثمارية من أجل تطوير هذه الخطة.
توجد خطة جديدة؟
بالضبط، توجد خطة استثمارية ومجلس المحافظة ماد يد العون في هالشغلة. تبقى أنا عندي مقترح إنه بالنسبة للزوار الإيراني اللي جاي يجون، زوار الإيران جاي يجي هنا ما يبقى له فت ساعة أو نص ساعة بالمنفذ الشلامش الحدودي ويغادر إلى كربلاء والنجف. فأنا مقترحي من أجل إنشاء إنعاش الحالة الاقتصادية في البصرة، إنه أريد هل زار هذا الكريم مين يجي الزار الإيراني يبقى عندنا هنا مثلا ليلة واحدة في البصرة من أجل هم يحرك الفندق والمطعم والأيدي العاملة والباع المتجولين.
يذكر أن كورنيش شط العرب أصبح المتنفس الوحيد للعوائل البصرية في أيام العطل أو بعد يوم مجهد من العمل بعد أن أغلقت المتنزهات والحدائق العامة أبوابها فيما دمرت الحروب السابقة بعضها الآخر دون وجود مشاريع جادة لتطويرها. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.